لسه شغالين مع بعض في إعادة قراءة تجربة السيسي والجيش في حكم مصر في النسخة الجديدة اللي بدأت في 2013 واتحطت أساساتها بعد انتفاضة يناير 2011. وفي الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن تسليم البلد للجيش تسليم مفتاح من خلال الدستور الجديد اللي اتعمل في 2014، واللي المادة 200 منه كتبت البلد للجيش بشكل كامل ونهائي وقفلت باب أي حلم بحكم مدني. النهاردة هنتفرج على الجيش وهو بيطبخ التعديلات الدستورية والقوانين اللي بتقتل أي إمكانية لتغيير الواقع في مصر بالطرق السياسية. الجيش بعد ما أسقط مرسي وخد السلم معاه لفوق قال لك بس برضو يعني لسه وارد ان تستجد في الامور امور في يوم من الايام ولاقي نفسي في مواجهة غضب شعبي، وفي الحالة دي تبقى حوسة. عشان كده ما اكتفاش بدستور 2014 وتعديل المادة 200 اللي خلت الجيش حامي للمدنية والحقوق الشخصية، ازاي ما تعرفش يعني، بل انه بعد 5 سنين وفي 2019 قرر انه يعدل الدستور اللي هو طبخه بايده، ويكون اول تعديل فيه هو زيادة الفترة الرئاسية اللي خلاها 6 سنين بدل 4. في التعديلات دي كمان اتعملت لعبة آخر مسخرة للتحايل على مشكلة إن السيسي كان فاضله ولاية تانية وخلاص على كده بقى يسيب الحكم، وهي استثناءه في المادة 141 من الدستور والسماح ليه بالترشح لولاية تالتة بعد ما تخلص ولايته التانية. الولاية التانية للسيسي بدأت في 2018 وكان المفروض تخلص في 2022، لكن بموجب التعديلات بتاعة 2019 فترته التانية بقت 6 سنين، يعني تخلص في 2024، وبعدها من حقه يترشح لولاية زيادة مدتها 6 سنين، يعني تخلص علينا وعليكم خير في 2030. تعديلات 2019 اتعملت في وقت كان بدأ الجيش والسيسي معاه يحسوا بقلق نتيجة زيادة أزمة الديون وقفل محابس الرز الخليجي واتباع الخليج لسياسة جديدة وهي ربط المساعدات والقروض بشروط، منها أن الفلوس دي ما تروحش للجيش وتتصرف على مشروعات الخليج هو اللي يحددها. وعشان كده مع نهاية 2022 السيسي خبط على باب صندوق النقد الدولي للمرة الثانية، والمرة الأولى كانت في 2016. طيب ده بالنسبة لمنصب الرئيس. الجيش كان عنده مشكلة تانية قبل حتى مشكلة الرئيس، وهي برضو أن ممكن في يوم من الأيام الأمور تفلت لسبب داخلي أو خارجي ويجي والعياذ بالله رئيس تاني، وساعتها هيغير وزير الدفاع كجزء من تغيير الحكومة. ومع أن احتمال التغيير في مصر بعيد وصعب، لكن الجيش بيخطط لكل الاحتمالات، وعشان كده في 2014 قال لك بسيطة وراح مغير المادة 234 الخاصة بتعيين وزير الدفاع اللي كانت بتخلي رئيس الجمهورية هو اللي بيختاره، وحط شرطه وإن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يوافق على وزير الدفاع، وبكده بقى أهم منصب في البلد بعد الرئيس بره إيد الرئيس نفسه. الفكرة إن في الجيش المصري يعني الولاء للقيادة شيء أساسي، والضابط من ساعة ما بيدخل الكلية الحربية بيبقى عارف إن طاعة القيادات طاعة عمياء ومطلقة هي اللي بتحدد مستقبله، وبالتالي قيادة الجيش ضمن ولاء أي فرد جوه المؤسسة. بس في الوقت نفسه دي مشكلة، لأن أي ضابط لما بيشوف الجاه والنفوذ بتاع القيادة بيحلم بيها، بالتالي لو رئيس الجمهورية فكر يجيب أي وزير دفاع المجلس العسكري هيبقى مجبر على طاعته. ده غير طبعا الاحتمال البعيد اللي الجيش برضه حطه في حساباته، هو إن ممكن جدا الرئيس يجيب وزير دفاع من المعاش أصلا، يعني من بره الخدمة، وده عمله مبارك بعد أبو غزالة لما جاب وزير دفاع كان طالع معاش، لأنه عارف إن كل القيادات ولاءها لأبو غزالة. نتيجة كل الاحتمالات دي الجيش عمل التعديل اللي قلنا عليه، واشترط ان هو يوافق على وزير الدفاع الجديد عشان يجي بشروطه ويكون في رقابته دين للي وافقه عليه. ومن كتر ما النقطه دي مهمه الجيش اتمسك بيها ورسخها في تعديلات الدستور بتاعه 2019، مع انها لما اتحطت اول مره في دستور 2014 كان المفروض تطبق في اول مدتين رئاسيتين بعد اقرار الدستور وبس، لكن في 2019 بقت الماده دي من غير اي سقف زمني، بالتالي بقى اي رئيس يحكم مصر ملزم ياخد موافقه المجلس العسكري على وزير الدفاع. وبالبلدي وباختصار الكلام ده معناه ان لو جه رئيس لمصر من بره الجيش لاي ظرف او سبب هيلاقي للبلد رئيس تاني وهو وزير الدفاع. هل انتهى قلق الجيش عند كده؟ لا، لان زي ما قلنا الجيش بيفكر دايما في ابعد الاحتمالات، وعشان كده عنده هاجس باستمرار ان ممكن الامور تفلت زي ما قلنا ويوصل للحكم رئيس مدني، وممكن الرئيس المدني ده يفكر يجيب وزير دفاع مدني. وبالمناسبه يعني المطلب او الحلم ده موجود من ايام ثوره يناير، عشان كده الجيش ما سابش الباب مفتوح على اي احتمالات مهما كانت مستبعده، ونص في تعديلات 2019 لدستور 2014 على ان وزير الدفاع لازم يكون ضابط جيش. طيب يبقى كده الجيش ضمن السيطرة على منصب الرئيس ووزير الدفاع، بس البلد مش رئيس وجيش بس، فيها مدنيين جرابيع بيحلموا بالثورة والحكم والتغيير، وفيها قوة سياسية لها أعضاء من الشعب العادي. بسيطة، نقفل عليهم مية ونور برضو. إزاي؟ إحنا نخلي أي مواطن يعترض على أي حاجة في أي حتة في البلد، حتى لو كانت مشكلة مع موظف في الصرف الصحي، مهدد بالمحاكمة قصاد القضاء العسكري. بس هيعملوها إزاي دي؟ الجيش طبعا مش هيغلب، وجابها بالتدريج في دستور 2014، وده بالمناسبة تم إقراره في يناير يعني أول السنة. المادة 204 نصت على إن أي اعتداء مباشر على أي مبنى في الدولة تحت حماية الجيش يبقى من اختصاص القضاء العسكري. وطبعا الجيش وقتها كان لسه موجود في الشوارع من وقت الانقلاب في يوليو 2013 عشان الاحتجاجات، وموجود برضو لحماية بعض المقرات الحكومية زي مقرات الجيش نفسه والمخابرات والداخلية ومباني تانية. بعدها وفي أكتوبر من نفس السنة السيسي أصدر قرار كلف فيه الجيش على الورق بحماية كل المباني الحكومية والبنية التحتية، يعني الصرف الصحي بجد مش هزار. بالتالي بقى أي اعتداء على أي حاجة في البلد مهما كانت صاحبها ممكن يلبس محاكمة عسكرية. القرار ده كان المفروض يتطبق لمدة سنتين بس، لكن في 2021 اتعدل وبقت مدته مفتوحة، يعني مكمل معانا لغاية ما يا إما الجيش يسيب الحكم يا إما احنا نختفي أو نموت كلنا. وبسبب القرار ده خلال الفترة من 2014 ل 2016 في حوالي 7400 مواطن اتحاكموا محاكمات عسكرية. وطبعا سلم لي على شفافية وعدالة المحاكمات إذا كان اللي بيتحاكموا قصاد القضاء المدني مالهمش حقوق ولا ضمانات. المهم برضو ده ما كانش كفاية بالنسبة للجيش، لأنه لقى أن كلمة اعتداء مباشر دي مطاطة قوي، ومش كل حاجة ممكن تبقى اعتداء مباشر، وبالتالي مش كل الناس تحت طائلة القرار ده، وإحنا عاوزين نخوف الكل. برضو بسيطة، في 2019 لما تعدل الدستور اتشالت كلمة مباشر، وبقى أي اعتداء على أي مبنى في البلد يودي صاحبه المحكمة العسكرية. وهنا إحنا قصاد خازوق، وهو مين اللي يحدد اللي بيحصل ده اعتداء ولا لأ؟ بمعنى إنك لو كنت بتقضي مصلحة في وزارة الكهرباء واتخانقت مع الموظف، مين اللي يحميك من المحاكمة العسكرية؟ مفيش، لأن كلمة اعتداء اتسابت مفتوحة لتفسير القضاء العسكري. وهنا وصلنا لمشكلة تانية، دلوقتي لسه في قضاء مدنيين شرفاء وممكن يعكننوا علينا ويصدروا أحكام مخالفة لهوانا، طب دول نعمل فيهم إيه؟ المشكلة دي كانت في ذهن العسكر هما بيخططوا لمصر من 2014، بس هما بيخططوا وبيفكروا فعلا واحد من القضاة الشرفاء دول وهو المستشار أحمد الشاذلي في أول 2017 أصدر حكم بأن تيران وصنافير جزيرتين مصريتين، ودي كانت ضربة للسيسي ورسخت صورته كحد بيفرط في الأرض، خصوصا وأن كان في غليان في الشارع ونزلت مظاهرات كبيرة ضد بيع الجزيرتين.
قد وقر واستقر في عقيدة المحكمة أن سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير مقطوع بها.
هنا المجلس العسكري اللي فيه عضو مخصوص مسؤول عن الشؤون القانونية والدستورية راح معدل المادة 185 من الدستور بتاع 2014 اللي بتتكلم عن اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وخلت تعيينهم من اختصاص رئيس الجمهورية. وطبعا السيسي هنا بيحاول يفلت من اللي حصل أيام مبارك لما رؤساء الهيئات القضائية كانوا بيجوا بالانتخاب أو بالأقدمية، وده خلى كتير من رؤساء الهيئات دي مستقلين عن النظام وقتها، وبعضهم عمل له صداع وشارك في تيار استقلال القضاء اللي مظاهراته كانت من أسباب ثورة يناير. وبالمناسبة مسؤول الشؤون الدستورية والقانونية في المجلس العسكري هو نفسه اللواء ممدوح شاهين اللي طبخ وفصل كل الحاجات الشمال اللي دمرت مصر من بعد ثورة انقلاب يناير، وأولها كان استفتاء 19 مارس. الراجل ده هو فتح سرور بتاع الجيش. السيسي كمان اخترع حاجة اسمها المجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسته، مسؤول عن تعيين وترقية ومعاقبة القضاة. وسبحان الله بالصدفة يا أخي، بالتزامن مع سيطرة السيسي على القضاء، أخوه يترقى ويبقى نائب رئيس محكمة النقض ورئيس وحدة مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال. النكتة إن إعلام السيسي عشان عارف إن دي بطحة على رأس النظام، لما بيجيب سيرة أخوه في الأخبار بيقول اسمه من غير لقب العيلة وبيخليه المستشار أحمد سعيد خليل. معرفتكش أنا كده. وبالصدفة برضو في 2019 برضو يتعين عبد الرحمن ابن المستشار أحمد السيسي في نيابة أمن الدولة، مع إن السيسي ذات نفسه هو اللي لما ظاهر مع لميس الحديدي وابراهيم عيسى لما كان لسه مترشح قال لك انا سمي وموتي الواسطه.
مش انتوا عايزين تعرفوا ليه؟ انا ما بحبش الواسطه المحسوبيه بجد، بعتبرها تدخل غير مقبول بجد. طب كلنا بنقول الكلام دوت، لكن لما تيجي الامور تقتضي مصالحنا بنعديها. يقول لك ما تعملش واسطه في القوات المسلحه لجندي، ولا ساعه لما يجي ابنك يخش الجيش
معلش بقى.
هو اخوك راح يشوف الولد وتعالى.
الجيش والسيسي برضو ما عتقوش المحكمة الدستورية العليا اللي هي أكبر وأهم محكمة في مصر، وعدلوا المادة 193 من الدستور اللي بتتكلم عنها، وبقى السيسي هو اللي بيختار رئيس المحكمة والنواب بتوعه وأعضاء هيئة المفاوضين بتوعها، وبرضو ما سابوش مجلس الدولة اللي بتتبعه محكمة القضاء الإداري اللي هي الملاذ الوحيد للمواطنين اللي عاوزين ياخدوا حقهم الإداري من الحكومة وأجهزة الدولة. المحكمة دي كان من المهام بتاعتها إنها تراجع بشكل تلقائي أي عقود تكون الحكومة طرف فيها. أهو الجيش بقى سحب الحق ده من المحكمة، وبكده نسف دورها الرقابي وما بقاش من حقها تراجع أي عقود حكومية إلا إذا اتحولت لها من البرلمان وبقانون مش بطلب أو بقرار عادي. يعني لازم البرلمان يطلع قانون بتحويل العقد الفلاني للقضاء الإداري، وطبعا البرلمان برلمانهم والورق ورقهم والدفاتر دفاترهم. الجريمة دي بصرف النظر عن كونها باب مفتوح للفساد، لكن الجيش كمان كان ليه غرض منها، وهو إن عقوده مع الدولة تستخبى، لأن هو أكتر جهة بتنفذ مشروعات الدولة وبتعمل عقود معها، وكل ده ضد الدستور والقانون وضد دور الجيش نفسه. بالشكل ده مفضلش من المناصب القضائية الكبيرة في البلد غير النائب العام، وده أمره سهل، وما كلفش الجيش أكتر من تعديل المادة 189 من الدستور عشان السيسي يختار النائب العام من بين 3 مرشحين يرشحهم المجلس الأعلى للقضاء، بعد ما كان المجلس نفسه هو اللي بيعين النائب العام ورئيس الدولة بيمضي على القرار بس. نتيجة ده كان طبيعي، والأول مرة في تاريخ مصر نلاقي نائب عام هو وابنه متهمين في قضية فساد. وبالمناسبة أحمد حمادة الصاوي هو دفعة عبد الرحمن ابن أخو السيسي وتعين معاه في النيابة في نفس القرار، يعني ابن المستشار أحمد السيسي اتعين في النيابة وابن النائب العام اتعين في مكتب النائب العام اللي هو المعنى الحرفي للعزبة. المهم الكلام اللي فات ده ما كانش مجرد قرارات خلت البلد زي الدبيحة في إيد الجيش والسيسي، ولا مجرد تعديلات دستورية، لا دي كانت الحصون اللي الجيش عملها عشان يحاصر من المنبع أي سرسوب نور ممكن يدي أي مواطن الحق في الاعتراض على أي قرار صادر من أي مستوى في الدولة. والهدف ما كانش تنظيم إجراءات التقاضي ولا تسهيل إصدار القرارات زي ما كل المراسيم والقوانين اللي اتكلمنا عليها قالت، لا الهدف هو إن القانون المدني يكون محلل للحكم العسكري. إيه بقى الخطوة اللي الجيش عملها بعد كده؟ للأسف كما تعلمون هذا أمر شرحه يطول وأنا الليلة مشغول، فنشوفكم على خير إن شاء الله.